الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن التمسك بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا أمر لا بد منه لكل مسلم، فعلينا أن نستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الكلم، ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام التي تحتوي الدين كله حديث جبريل المشهور، حينما جاء جبريل كما روى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذهب فلبث عمليا، فرسول الله سدي على السائل، وهنا قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء جبريل في هذه الصورة الغريبة التي حكاها عمر رضي الله عنه، أرسله الله لأنه قال: وما تنزل إلا بأمر ربك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبريل ما يأتي إلا بأمر من الله. أبطأ النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال: أتاكم يعلمكم دينكم. لأن هذه أسئلة عظيمة حلت أركان الإيمان وأركان الإسلام، والمرتبة الثالثة الإحسان. ونصوص القرآن والسنة تدور على هذه الأصول وتضيف إضافات في المعاملات والعقائد وغيرها. هنا هي أركان الإيمان وأركان الإسلام التي لا بد منها، لا بد أن تتوفر جميعا في المسلم، فإذا فقد واحدا منها يعني لم يؤمن به فليس بمسلم ولا مؤمن. جعل الأركان في الإسلام خمسة كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ما يقال إلا الفريضة، هذه أركان الإسلام. الشهادة أن لا إله إلا الله هي الأساس للدين كله، ولا يدخل المرء في الإسلام إلا بها، وإذا أتى بما ينقضها خرج من الإسلام. الشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، وعبادة غير الله كلها باطلة، عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين والأشجار والأخيار والشمس والقمر، كل هذه الأشياء بإذن الله ولكنها عبادة باطلة. فيشهد المؤمن أن الله وحده الذي يستحق العبادة وحده، لا يشاركه أحد في ذرة منها. فإذا صرفت شيئا من هذه العبادة التي يجب إخلاصها لله وصرفها إليه وحده والتوجه إليه بها وحده، إذا صرفت شيئا من هذا غير الله أشركت بالله والعياذ بالله. فيجب أن نعرف معنى العبادة ونعرف معنى لا إله إلا الله، فإن أناسا كثر لا يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. يقول لا خالق لا رازق، لا محيي لا مميت، لا ضار لا نافع إلا الله. وهذه الأمور هذا الكلام حق، الذي يقول حق، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذا الكلام الذي يقول له إنما هو الإيمان بتوحيد الربوبية الذي كانت تؤمن بقريش ومن سبقها من الأمم التي كذب الأنبياء، فهم يؤمن بأن الله رب السماوات والأرض وخالق هذا الكون مدبر ومنظم، ولكن لا يعترفون بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده، لا يعترفون بهذا. ومن الأدلة على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كلها حق الله، لكن الربوبية لها معنى خاص وصفات خاصة، والإلهية لها معنى خاص ولا بد منها. الكفار كانوا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، استغفر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يكابر هذا، آية كثيرة جاءت وضح لكم هذا أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء مبين. هذا لشيء مراد، أمور مبيتة ضد آلهة. فالعبادة فيها آلهة، خلق والرزق والحماية خاصة لله، لكن العبادة مشتركة. ويأتي الذي يدعوهم إلى هذا التوحيد توحيد الألوهية فيكذبونه. ما يكذبون في توحيد الربوبية، إنما يكذبونهم في توحيد الألوهية. تكذيب إلهي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله فآمن عبادة توحيد فاتبع الرسل فأطاعه، ومنهم من حقت عليه الضلالة فكذب بهذا التوحيد ووقع في الضلال البعيد، فكفر بالله وأشرك به وكذب رسله. عرفتم؟ يعني الأمم الكافرة التي كذبت الرسل ما كانت تنكر توحيد الربوبية، يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه الذي خلق خلقهم ودبرهم ونظمهم وخلقهم وأعطاهم السمع والبصر وأنزل لهم المطر والسماء وأنبت لهم النبات والأرض، كل هذا يعترفون به لا ينكرون. وهذا التوحيد الذي وقف عنده كثير من فرق الضلال لا يعرفون إلا هذا التوحيد، ولا إله إلا الله يقولونها ويؤذنون بها على المساجد المآذن، يعني في اليوم خمس مرات، لكنهم لا يعرفون معناها ولا يعرفون شروطها. والذي أضلهم في هذا الباب أهل الفلسفة والمنطق، أهل الكلام الضال الذين قال فيهم الإمام الشافعي: حقني في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأشاعر والقبائل، ويقال هذا جزاء من طرف كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على الكلام. وأئمة الإسلام كلهم حرموا هذا الكلام الباطل الذي أقبلت عليه الفرق الضالة من الخوارج والروافض والمعتزلة، حتى الأشاعرة التحق بهم والصوفية. فأضلهم علم الكلام الذي أجمع سلف الأمة على تحريمه وضلال أهله، وقال فيه الشافعي لعنك الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من ألقاه بعلم الكلام والعياذ بالله، فإنه أوقعهم في ضلال بعيد، أوقعهم في تعطيل أسماء الله وصفاته، فعطلوا صفات الله بآرائهم وعقولهم وفلسفاتهم، وأفسدوا معنى توحيد العبادة، وأعطوا لهذه الكلمة لا إله إلا الله معالم ليست منها ولا تدل عليها هذه اللفظة. فإن الأمر الذي تدل عليه إنما هو أن الله هو المعبود المصلح لك وللعبادة وحده، لا يشركه فيها أحد. والقرآن دل على أن الأنبياء كلهم دعوا إلى هذه، إلى معنى هذه الكلمة، إلى تحقيق هذه الكلمة. وقال الله تبارك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون، يقولوا لا إله إلا الله ويعبدون، قرب إليه ما يستحق من العبادة التي شرعها وأذن فيها. يجب أن نعرف معنى لا إله إلا الله، لأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن غيره من الأنبياء جميع الرسل والملائكة والصالحون لا يستحقون البر، بل هم كلهم عباد الله، وكلهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهم أعبد الناس، الأنبياء هم سادة العباد وقادتهم، يخافون الله أشد الخوف والخوف، ويصلون له ويصومون له ويزكون ويخشعون ويخضعون ويخافون ويستجيحون من الخوف من الله عز وجل، ويستحيون من الله عز وجل، ويتوكلون على الله، ويعتمدون عليه في كل شؤونهم وأمورهم، ويدركون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل، ويعتقدون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لغيرهم شيئا من هذه الأمور. وقد قال الله لأفضلهم وأكرمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله يأمر الرسول أن يقول هذا، يقولها ويؤمن بها ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام بالصدق وإيمان وأخلاق عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله وأكرمه وأقربه إليه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. وقد جمع لما أمره الله أن ينذر عشيرة الأقربين، صعد على الصفاء وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم. فاجتمعوا، قال: إني نذير لكم بين عذاب شديد، أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا من وراء هذا الجبل أصدقون؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. فغضب أبو لهب، قبحه الله وشتمه وقال: تبا لك لهذا دعوتنا. ليه؟ لأنه يدعو إلى عبادة الله وحده، وإلى ترك عبادة اللات والعزى ومناسة الثالثة الأخرى، وما شاك لما العبودات. وأبو لهب على رأس الزعماء المعارضين للرسول عليه الصلاة والسلام والمكذبين له، وقد آذى رسول الله أبا شديدا. من أجل إيش؟ من أجل هذا التوحيد. لو قال لهم: من ربكم؟ قال: من خلقهم؟ قال: الله. وعلى رأس أبو لهب: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ قال: الله. ما يكاد أبدا. لكن لما يقول لهم لا إله إلا الله استكبرون، استكبرون. فأهل الكلام جاءوا بمعاني فاسدة لا إله إلا الله، أضلت أمما عن معنى هذه الكلمة. وإلى الآن كثير كل الفرق إلا أهل المنهج السلفي والله أعلم، ولا لبعض الأفراد يشاركونهم، وإلا المناهج على هذا، والمدارس، مدارس الصوفية، مدارس الروافض، فلهذا ترى عبادة القبور يتعلق بغير الله، واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب وتصرفوا بالكون وإلى آخره، حتى وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله، ولجعل بعضهم حتى بمعنى معاني الربوبية، الأمر الذي ما جهلته الأمم الكاهنة، لأنهم دس في صفوف هذه الفرق من الروافض والصوفية مناحدة مناحدة وزنادقة، يريدوا هدم الإسلام، فيلبس هذا المثل وهذا الزنديق يلبس لباسا إسلاميا، لباس العباد والزهاد، وهو ملحد في نفس الوقت، فيدس الشرك والإلحاد والحلول ووحدة الوجود. كل هذه الأمور انتشرت في فرق التصوف، حتى لا أظن أنا في فرقة صوفية على وجهها إلا وتقع في الشرك في الخيول والكذب. في الجملة قد يكون بعض الأفراد ما يبيعون لهم وما يظهر لهم هذا الضلال، لكن رؤوس هذه الفرق فيما أظن لا ينجون من هذا الضلال، من اعتقاد أنهم يعلمون أو لا يعلمون غير مصرفهم في الكون، ومن عقيدة السوء ومن دعا غير الله وتفر غير الله ونسأل غير الله تعالى. فعلينا أن نعرف معنى لا الله معرفة واضحة ونعرف معنى العبادة التي تضمنتها لا إله إلا الله. والعبادة كما يقول الإمام القيم رحمه الله أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لمن؟ شيخ ابن تيمية اشهر تيمية وابن القيم يقول أيضا لكن تيمية يقول هذا الكلام. فعبادة القلوب وعبادة اللسان وما هي غيره لهذه الأمور، يعني عبادات تعلمها، عبادة تعلم بالقلب بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل وشاكل ذلك من الأمور القلبية، محبة خوف، هذه عبادة قلبية لا بد منها ولا يجب أن تصرفها لغير الله. وعبادة اللسان يأتي في مقدمتها النطق بالشهادتين ثم سائر الأفكار وتلاوة القرآن والواجبات والمستحبات ويكون النطق باللسان مثلا في الصلاة بقراءة الفاتحة لا بد منه في كل صلاة، كل صلاة صلاة لمن لم يقرأ مثلا الكتاب. فهذه ما لا بد منه في كل صلاة، كل صلاة صلاة لمن لم يقرأ مثل الكتاب. هذه من الأمور التي يجب أن نتكلم بها ونتكلم بها، ومنها أمر المستحب مثل تلاوة القرآن ومثل ذكر الله وتسبيحه وتحميده أعقاب الصلوات وأدى النوم في السفر وفي الحلم وما شابه ذلك. وبعد أن تنقسم إلى واجبات إلى مستحبات، فيعرف المسلم لا تقرب بها الى الله عز وجل. والجوارح بارك الله فيكم ياتي في طريقه اعمالها القيام في الصلاه والركوع والسجود والطواف واعمال الحج والمناسك والشعائر وغيرها، هذه عباده جوارح. صلي الله في جوارحك مع قلبك ولسانك، تركع تسجد ترفع الله بكم ترفع الله في بين سيدتين بارك الله فيك، والحج ترحل في بدنك مش أديها تطلب بالبيت بين الصفا والمروة، ترفع لمناسك في المشاعر عرفات وغيرها. هذه عبادات تمارس بالبدن بالإضافة إلى أنك تحتاج إلى مال تحقق به هذه العبادة. أنا أعرف أن هذه يعني من العبادات وهي كثيرة، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، وأديها لله بإخلاص لله رب العالمين وإخلاص لله في كل عبادة تقربها إلى الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرشد وأن يرزقنا ويرزقنا الفقه في دينه، خاصة في أبواب دين الله عز وجل، فإن الفقه في العقيدة يسمى بالفقه الأكبر، والفقه في الأحكام الفقه الأصغر، الشكل الأكثر كل تفاصيله مبني على الشكل الأكبر الذي هو العقيدة. الله وفقنا وإياك في دينك. بارك الله فيك. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كذا جيت كذا تحقق وجود طلب ما يرد الله لا في كون هذا مخلوق الملائكة والجن كسي هذا الجن تعبد الله عز وجل الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في من يدعي أن الكلام في التوحيد والعقيدة يفرق المسلمين؟
هذا كلام يقال من فئات معروفة احترفت بالسياسة وتهاودت بأساس الإسلام والإيمان وهو العقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد تهرك فرق بين من؟ بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك. بارك الله. فإذا هم فريقان يختصمان، هو الصالح رجع الله عز وجل إلى الفريق الأخر. وهكذا انقسم قوم نوح، فما آمن على قليل وبقي افترقوا فارقوا واتبعوا الشيطان. إبراهيم كذلك خالفه قومه وما آمن معه إلا في بلده أساسي إلا زوج سارة وابن أخيه. وبعد وقت طويل دعا الله عز وجل في آخر عمره فوهبه إسماعيل وإسحاق. كان النبي لا يفترق عليه الناس، لا يتبعه الناس كلهم، وما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين. فعلى سياسة هؤلاء يكون له أخطأ ظاهرا ولا أخطأ كيف لأنه فسق الأمة. فينبغي أن يحافظ على وحدة الأمة، الوحدة الوطنية والوحدة القومية، مش كذا؟ على منطق هؤلاء، على منطق هؤلاء. حتى تجد أنه تأخوا مع النصارى واليهود والروافض والباطنية حفاظا على الوحدة، الوحدة الإنسانية والوحدة الدينية. شو السادة ما إخوان اليهود والنصارى السادة ما سمعه ولا ما إخوان النصارى. هذا واقعهم وهذه دعوتهم. هؤلاء يقولون هذا الكلام وهذه ضد الرسالات كلها، ضد دعوات الرسل جميعا ومنهم خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول الله سمى القرآن فرقانا يعني يفرق بين الحق والباطل، ومحمد فرق أو فرق بين الناس، فرق بين أهل الحق والهدى والإيمان وبين أهل الكفر والكذب والفجور والشرك والضلال. ولا بد في الآخر بقى له طريقين، طريق في الجنة وطريق في الصعيد. فهذا أهل الضلال أهل الأهواء. ولا
يسب الصحابة ما يضره، كفرهم ما يضره، هي الحفاظ على الوحدة. وقد يسمع من النصارى شيء يطعن في الإسلام أو في الرسول ويسكتون أخوانه، هذه طرق ضالة. علينا أن نعرف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وندعو إلى توحيد الله أولا قبل كل شيء، لا توحيد، لا تحقيق معنى لا إله إلا الله، وإلى تحقيق معنى الإسلام والإقرار. كيف تقوم على هذه الكلمة؟ تقوم على الإيمان، ولا نلتفت مثل هذه التشويهات للدعوة إلى الله وأهلها. فإن الأنبياء وجدوا مثل هذه التشويهات وأشد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأبناء. الناس خلق هذا واجههم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هم أسوتنا، والذي يسلك طريقهم لا بد أن يؤذى، لا بد أن يؤذى، وقد يقتل، وقد يشرد، وقد يسجن، وقد يقتل. هذا أمر عظيم تبذل فيه النهج والأموال، قال كما هو أمر سهل، لكن اللي حريص على الكراسي وعلى الحياة يحشدون الناس حولهم، ما يهمهم أن يموت ابنه، أخوه، جاره، صديقه، أن يموت في النار، ولو رأى يسجد غير الله الشرك بالله ما يبالي. هذا من الغش، من الغش والعياذ بالله، ويحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم، وتصدق عليهم الآيات من قول الله: الذين يكتبون ما أنزل الله بعد ما بينا الناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. كيف صار الناس يطوفون بالقبور ويصغيهم غيبة ويصغون غيبة وتقول لا دعوة التوحيد حين ينصحهم يسبب فرقة؟ بارك الله فيك، ترى واقع في الشيخ ما تبين له دين الله الحق، ما تبين التوحيد، ما تبين له التوحيد للشيخ، ثم إذا ما قبل دعوتك لا يسبب فرقة. بارك الله، هذا حريص على حشد الناس حتى يصل الكراسي، فإذا وصلوا إليها لا يطبقون ما شعاراته لا حق إلا الله، واصبح الحكم لهم لا لله الا هو. نسال الله العافيه.
احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا. قل اذا كان الاشاعره واهل الكلام لا يعرفون توحيد العباده ويفسرون التوحيد بتوحيد الربوبيه، فهل يعني هذا انهم لا يكفرون من صرف شيئا من العباده لغير الله؟
إذا كان يعرف معنى العبادة كيف يكفر من يقع في عبادة غير الله؟ إذا كان لا يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله، كيف يعرف أنه يقول في كلامهم؟ ما في كلامه العبادة عنده بالسجود للصنم، السجود للصنم هذه عبادة لغير الله. أما الدعاء، أما الذبح، أما النذر، أما هذه الأشياء فما يعني لا إله إلا الله. فإذا رأيته ينكر هذه الأشياء ويقول لا شيء، فمعنى أنه ما لا إله إلا الله. لكن هذا كل أشعري هكذا يعرف أن لا إله إلا الله؟ كيف هذا لا إله يقول لا معبود إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله. فإذا قلت لا معبود حق إلا الله، والدعاء عبادة، والدفع عبادة، دفع الغير عبادة، والشرك وكذا وكذا، لا أنت تكفر المسلمين، تقول هذا شرك، بارك الله فيك. فعدم فهم هذا لا يترتب عليه هذا الضلال، هذا الضلال موجود الآن تعلق بالقبور كذا نشأ عن هذه التفسيرات الفاسدة لمعنى لا إله إلا الله. قد يعرف بعض الأشاعرة لا سيما بعد جهاد ابن تيمية وعبد الوهاب يمكن قد يعرف عن لا إله إلا الله، لكن يظل مع قومه، يظل معهم من أجل الدنيا والعياذ بالله، قد يعرف هذا أو شيئا منه، وقد يدرك أن هذا الشرك، ويدرك أن المنهج السلفي هو الدعوة الحق، ثم يظل مع قومه. وقد صرح كثير من رؤسائهم بهذا، والحق مع السلفيين، ليش ما تترك هؤلاء؟ يقول لماذا تتركهم؟ لما تتركهم؟ ولا يبين لهم، ونسأل الله العافية. قال الأشاعرة الصوفية هؤلاء على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الإسلام في معنى لا إله إلا الله، أثر هذه القبور الآن التي تملأ الدنيا؟ يعني رؤوس المدارس والجامعات يشاركون في أعياد مثل بدوي وأمثاله عبد القادر، يشاركون في الأعياد الشركية، يشاركون فيها عمائم وعندهم حمل شهادات عليا وهكذا، وهم لا يتورعون بالمشاركة في الجهال والعوام في هذا الشرك بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، لا يخفى على فضيلتكم أهمية التوحيد وما قام به أئمة الدعوة في هذا العصر، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن هناك من يقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يفعل شيئا ولم يقدم شيئا.
الذي قال هذا الكلام جاهل، لا يعلم ما يقول ولا يعرف سيرة هذا الرجل، وأن أزمة الأمور كانت بيده، وكان آل سعود يعتبر بأوامره ويتصرف في أمر الدولة، بارك الله فيك، من هذا الموقع الكبير الذي يعتمد لأنه إمامهم وأستاذهم ومعلمهم، وأن يدركون أنهم أنقذهم الله به من الضلال، وهم أهل أخلاق عالية وثقة سليمة، فكانت أزمة الأمور بيده، لا يصدر الأمر إلا بأمره، ولا يفعل شيئا إلا بإشارته، فهو كبير الدولة وإمامها ما شاء. هذا الجاهل لا يعرف تاريخ هذا الرجل، ولا يعرف واقعه ولا واقع من حوله من العالمين، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول شيخنا الجليل، هل هناك ضابط يفرق به بين الشركين الأكبر والأصغر؟ إني قرأت كثيرا في كتب التوحيد، فإذا جاءوا إلى تعريف الشرك الأصغر لم يزيدوا على ذكر الأمثلة، ولا يذكرون ضابطا يعرف به الشرك الأصغر.
الشرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد، ينافي لا إله إلا الله، والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمالها، كمال التوحيد. لقد بدأ يا أخوة الوهاب كتابه، كتاب التوحيد، على هذا الأصل، بدأ بما ينافي أصل التوحيد، ثم أتبعه بما ينافي الكمال، الحلف بغير الله من الرياء وما شابه ذلك. هذا الضابط، بارك الله فيك، تعلق التميمة إذا تم فيها تعظيم ولا شك في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك ربوي لشراء بيت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لو كنت تحتاج إلى خبزة لتأكل بها وتنقذ بها نفسك من الموت، فلا تأخذ من البنك شيئا، فضلا عن بناء بيت ولا شراء سيارة. الله أحل لك البيت ولحم الخنزير والموقودة والمتردية، أحل لك هذا القرار، وما أحل لك الربا، فالربا خطير جدا،
خطير جدا خطير جدا. فلا تتعامل بالربا، واصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا إثم كبير وأمر خطير، والذي يستحله يكفر. بارك الله فيك. فإن احتجت بيتا فاصبر حتى يرزقك الله، والجاء الله بالأسباب حتى يهيئ ضفر بيتا، إلا تموت وأنت سليم من محاربة الله. أن المراد محارب لله والعياذ بالله. فأذن بحق من الله أعلن على أهل الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم استمرار كيف أكل بيته؟ بارك الله فيك. هذا ما في جهنم. بارك الله فيك. فليتق الله المؤمن وليصبر على فقره وعلى حاجته. بارك الله فيك. أعلم لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبر ويعطيك الله هذا الجزاء العظيم بدل أن تتعلق بزعله وغضبه وسخطه وعقابه. تحمل يعني هذه الشدة في الدنيا، فما هي شيء، ما هي شيء بالنسبة غضب الله وعقابه. نسأل الله أن يكفينا بفضله ومنه كل ما يستبق في الغضب وإعمال عقابه. أنا أفضل في الله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيطيب لإخوانكم بمدارس الهدى للإنتاج والتوزيع في الجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن التمسك بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا أمر لا بد منه لكل مسلم. فعلينا أن نستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الكلم، ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام التي تحتوي الدين كله حديث جبريل المشهور. حينما جاء جبريل كما روى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذهب فلبث عمليا، فرسول الله سدي عمر السائل، قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء جبريل في هذه الصورة الغريبة التي حكاها عمر رضي الله عنه، أرسله الله لأنه قال: وما تنزل إلا بأمر ربك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبريل ما يأتي إلا بأمر من الله. أبطأ النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: وما تنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال: أتاكم يعجبكم بها، لأن هذه أسئلة عظيمة حوت أركان الإيمان وأركان الإسلام، والمقصد الثالث الإحسان. ونصوص القرآن والسنة تدور على هذه الأصول، وتضيف إضافات في المعاملات والعقائد وغيرها. هنا هي أركان الإيمان وأركان الإسلام التي لا بد منها، لا بد أن تتوفر جميعا في المسلم، فإذا فقد واحدا منها يعني لم يؤمن به فليس بمسلم ولا مؤمن. جعل الأركان في الإسلام خمسة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ما يقال عن الفريق. هذه أركان الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله هي الأساس للدين كله، ولا يدخل المرء في الإسلام إلا بها، وإذا أتى بما ينقضها خرج من الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، وعبادة غير الله كلها باطلة. عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار والشمس والقمر، كل هذه الأشياء بإذن الله، ولكنها عبادة باطلة. فيشهد المؤمن أن الله وحده الذي يستحق العبادة وحده، لا يشاركه أحد في ذرة منها. فإذا صرفت شيئا من هذه العبادة التي يجب إخلاصها لله وصرفها إليه وحده والتوجه إليه بها وحده، إذا صرفت شيئا من هذا غير الله أشركت بالله والعياذ بالله. فيجب أن نعرف معنى العبادة ونعرف معنى لا إله إلا الله. فإن أناسا كثر لا يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. يقول لا خالق لا رازق، لا محيي لا مميت، لا ضار لا نافع إلا الله. وهذا الكلام حق، الذي يكون الحق، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. فإن هذا الكلام الذي يقول له إنما هو الإيمان بتوحيد الربوبية الذي كانت تؤمن به قريش ومن سبقها من الأمم التي كذبت الأنبياء، فهم يؤمنون بأن الله رب السماوات والأرض وخالق هذا الكون مدبر ومنظم، ولكن لا يعترفون بأنه هو الذي يستحق العبادة بعده، لا يعترفون بهذا. ومن الأدلة على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كلها حق الله، لكن الربوبية لها معنى خاص وصفة خاصة تعلم بها، والإلهية لها معنى خاص ولا بد منها. الكفار كانوا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سيقول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يكابر هذا، آية كثيرة جاءت وضح لكم هذا، أنه يؤمن بتوحيد الربوبية. قالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون، ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لا شيء مبين، هذا لا شيء مراد، أمور مبيتة ضد آلهة. فالعبادة فيها آلهة، خلق والرزق والعباد خاص لله، لكن العبادة مشتركة. ويأتي النبي ويدعوهم إلى هذا التوحيد، توحيد الألوهية، فيكذبونه. ما يكذبونه في توحيد الربوبية، إنما يكذبونهم في توحيد الألوهية. تكذيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله فآمن يعني بهذا التوحيد واتبع الرسل وأطاعه، ومنهم من حقت عليه الضلالة فكذب بهذا التوحيد ووقع في الضلال البعيد، فكفر بالله وأشرك به وكذب رسله. عرفتم؟ يعني الأمم الكافرة التي كذبت الرسل ما كانت تنكر توحيد الربوبية، يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه الذي خلق خلقهم ودبرهم ونظمهم وخلقهم وأعطاهم السمع والبصر وأنزل لهم المطر من السماء وأنبت لهم النبات، كل هذا لا يعترفونه، لا ينكرونه. وهذا التوحيد الذي وقف عنده كثير من فرق الضلال لا يعرفون إلا هذا التوحيد، ولا إله إلا الله يقولونها ويؤذن بها على المساجد المآذن، يعلمون في اليوم خمس مرات، لكنهم لا يعرفون معناها ولا يعرفون شروطها. والذي أضلهم في هذا الباب أهل الفلسفة والمنطق، أهل الكلام الضال الذين قال فيهم الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام قال يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم ويطاف بهم في الأشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على الكلام. وأئمة الإسلام كلهم حرموا هذا الكلام الباطل الذي أقبلت عليه الفرق الضالة من الخوارج والروافض والمعتزلة حتى الأشاعرة تحق بهم الصوفية، فأضلهم علم الكلام الذي أجمع سلف الأمة على تحريمه وضلال أهله، وقال فيه الشافعي لعنك الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من ألقاه بعلم الكلام والعياذ بالله، فإنه أوقعهم في ضلال بعيد، أوقعهم في تعطيل أسماء الله وصفاته، فعطلوا صفات الله بآرائهم وعقولهم وفلسفاتهم وأفسدوا معنى توحيد العبادة، وأعطوا لهذه الكلمة لا إله إلا الله معالم ليست منها ولا تدل عليها هذه اللفظة، فإن الأمر الذي تدل عليه إنما هو أن الله هو المعبود المستحق للعبادة وحده لا يشرك فيها أحد. فالقرآن دل على أن الأنبياء كلهم دعوا إلى هذه إلى معنى هذه الكلمة إلى تحقيق هذه الكلمة، وقال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون يقولوا لا إله إلا الله ويعبدون رب العالمين ما أشرك به بعد التي شرعها وأذن فيها. يجب أن نعرف ماذا لا إله إلا الله، لأنه لا معبود لحق إلا الله، وأن غيره من الأنبياء جميعا والرسل والملائكة والصالحون لا يستحقون ذرة، بل هم كلهم عباد الله وكلهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهم أعبدوا الناس، الأنبياء هم سادة العباد وقادتهم، يخافون الله أشد الخوف والخوف له، ويصلون له ويصومون له ويزكون ويخشعون ويخطئون ويخافون ويستجيحون ويخافون من الله عز وجل ويستحيون من الله عز وجل ويتوكلون على الله ويعتمدون عليه في كل شؤونهم وأمورهم، ويدركون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل، ويعتقدون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لغيرهم شيئا من هذه الأمور، وقد قال الله لأفضلهم وأكرمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله يأمر الرسول أن يقول هذا، يقولها ويؤمن بها ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام بالصدق وإيمان وإخلاص عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأقربهم إليه، لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، وقد جمع لما أمره الله أن ينذر عشيرة الأقربين صعد على الصفاء وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد المطلب يا بني هاشم، فاجتمعوا قال إني نذير لكم بين عز وجل، أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا من وراء هذا الجبل أتصدقون؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين عز وجل. فغضب أبو لهب قبحه الله وشتمه وقال تبا لك لهذا دعوتنا، الكفار ليه؟ لأنه يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة الله والعزى ومنات الثالثة الأخرى وما شاكل من العبودات. وأبو لهب على رأس الزعماء المعارضين للرسول عليه الصلاة والسلام والمكذبين به، وقد آذى رسول الله هذا شديدا. من أجل إيش؟ من أجل هذا التوحيد. لو قاله من ربكم؟ قال من خلقكم؟ قال الله. وعلى رأس أبو لهب من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من يقول الله؟ ما كان أبدا. لكن لما يقول لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون. فأهل الكلام جاءوا بمعاني فاسدة لا إله إلا الله، أضلت أمما عن معنى هذه الكلمة. وإلى الآن كثير كل الفرق إلا أهل المنهج السلفي والله أعلم، ولا لبعض الأفراد يشاركونهم، وإلا المناهج على هذا والمدارس مدارس الصوفية، مدارس الروافض، خلال ترى عبادة القبور التعلق بغير الله واعتقاد أن الأولياء يعلمون غيب صرفوا بالكون وإلى آخره، حتى وقعوا في الشك في توحيد الربوبية لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله، ولجهل بعضهم حتى بمعنى معنى الربوبية، الأمر الذي ما جهلت الأمم الكاهنة لأنهم دس في صفوف هذه الفرق من الروافض والصوفية مناحنة مناحنة وزنادق يريد هدم الإسلام، ويلبس هذا الوسد وهذا الزنديق يلبس لباسا إسلاميا لباس العباد الزفاف، وهو ملحد في نفس الوقت، فيدس الشرك والإلحاد والحلول ووحدة الوجود. كل هذه الأمور انتشرت في فرق التصوف، حتى لا أظن الآن فرقة صوفية على وجهها إلا وتقع في الشرك في الحلول وحدة الوجود. في الجملة قد يكون بعض الأفراد ما يبيحون لهم وما يكفر لهم هذا الضلال، لكن رؤوس هذه الفرق فيما أظن لا ينجون من هذا الضلال، من اعتقاد أنهم يعلمون أو لا يعلمون الغيب والسر في الكون، ومن أبنة السنة ومن دعا غير الله ودخل غير الله ونسأل غير الله فنسأل الله تعالى. فعلينا أن نعرف معنى لا الله معرفة واضحة، ونعرف معنى العبادة التي تضمنتها لا إله إلا الله. والعبادة كما يقول الإمام القيم رحمه الله أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إيمان شيخ تيمية اشكر تيمية ويقول أيضا لكن تيمية هذا الكلام. فعبادة القلوب وعبادة اللسان ومهدي جواله بهذه الأمور، يعني عبادات تعلم بها، عبادة تعلم بالقلب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل وشاكل ذلك من الأمور القلبية، محبة خوف، هذه عبادة قلبية لا بد منها، ولا يجوز أن تصرفها لغير الله. وعبادة اللسان يأتي في مقدمتها النطق بالشهادتين ثم سائر الأفكار من تلاوة القرآن والواجبات والمستحبات، والناس مستحبات، فيكون نطق باللسان مثلا في الصلاة لقراءة الفاتحة لا بد منه في كل صلاة، كل صلاة صلاة لمن لم يقرأ مثلا الكتاب. هذه معنى الفاتحة الفاتحة لا بد منه في كل صلاة، كل صلاة صلاة فجأة لم يقرأ الفاتحة الكتاب. فهذه الأمور التي يجب المسلم أن يقضيها ويتكلم بها، ومنها أمر مستحبة أمر تلاوة القرآن أمر ذكر الله وتسبيحه وتحميده عقب الصلاة وأدى النوم في السفر وفي الحرم وما شابه ذلك. إذا نسب قسم إلى واجبات فإلى مستحبات، فيعرف المسلم يتقرب بها إلى الله عز وجل. والجوارح طاعة الله فيكم يأتي في من طريقة أعمالها القيام في الصلاة والركوع والسجود والطواف وعباء الحج والمناسك والشعائر وغيرها، هذه عبادة جوارح. صلي الله بجوارحك مع قلبك ولسانك، تركع تسجد ترفع من الركوع ترفع من السجود سجدت بين سجدتين بارك الله فيك، والحج ترحل في بدنك لتؤدي هذا الركن كالركن بالبيت بين الصفا والمروة ترفع بمناسك مشاعر عرفات وغيرها. هذه عبادات تمارس بالبدن بالإضافة إلى أن تحتاج إلى مال تحقق به هذه العبادة. أنا أعرف أن هذه يعني من العبادات وهي كثيرة، عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، يؤديها لله بإخلاص لله رب العالمين. والإخلاص لا بد منه في كل عبادة تقربها إلى الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله أن يهبنا وإياكم الرشد وأن يوفقنا ويرزقنا الفقه في دينه، خاصة في أبواب دين الله عز وجل. فإن الفقه في العقيدة يسمى بالفقه الأكبر، والفقه الأحكام الفقه الأصغر. الفقه الأصغر كل تفاصيله مبني على الفقه الأكبر الذي هو العقيدة. والله الفقه لا يحب في دينه. بارك الله فيك. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جيت الكلمة تحقق البيوت صلى الله عليه وسلم ما في كون هذا الملائكة والجن والحس في هذا البيوت تعبد الله عز وجل.
إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في من يدعي أن الكلام في التوحيد والعقيدة يفرق المسلمين؟
هذا كلام يقال من فئات معروفة احترفت بالسياسة وتهاونت بأساس الإسلام والإيمان وهو العقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد تفرق بين من؟ بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك. فإذا هم فريقان يختصمان، من صالح من يعبد الله عز وجل من فريق الله. وهكذا انقسم قوم نوح وما امنوا على قليل وبقي تركوا واتبعوا الشيطان. ابراهيم كذلك خالفه قومه
وما عمل معه إلا في بلده الأساسي إلا زوج سارة وابن أخيه لوط، وبعد وقت طويل دعا الله عز وجل في آخر عمره فوهبه إسماعيل وإسحاق. أما النبي لا يفترق عليه الناس، لا تتبعه يتبعه الناس كلهم، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. فعلى سياسة هؤلاء يكون له أخطأ إبراهيم ولا أخطأ كيف أنا فرق الأمة، كان ينبغي أن يحافظوا على وحدة الأمة، الوحدة الوطنية والوحدة القومية، مش كذا؟ على منطق هؤلاء، على منطق هؤلاء. حتى تجدون يتآخروا مع النصارى واليهود والروافض والباطنية، يتفاضلوا على الوحدة، الوحدة الإنسانية والوحدة الدينية. شو الصادة مع إخوان اليهود والنصارى والصادة مع ما في ذلك، ولا مع إخوان الله، هذا واقعهم وهذه دعوتهم. هؤلاء يقول هذا الكلام، وهذه ضد الرسالات كلها، ضد عواصف الرسل جميعا، ومنهم خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول الله سمى القرآن فرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل، ومحمد فرق أو فرق بين الناس، فرق بين أهل الحق والهدى والإيمان، وبين أهل الكفر والكذب والفجور والشك والضلال. ولا بد في الآخر ما جاءوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهؤلاء أهل الضلال وأهل الأهواء، وليق هذا ما يضره، كفرهم ما يضره، كل حفاظ على الوحدة. فقد يسمع من النصارى شيء يطعن في الإسلام أو في الرسول ويسكتون، خلاص هذه طرق ضالة. علينا أن نعرف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فندعو إلى توحيد الله أولا قبل كل شيء، لا تأتي إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، وإلى تحقيق معنى الإسلام والإقرار، كشفت معنى هذه الكلمة أفضل مع الإيمان. ولا أن تلتفت مثل هذه التشويهات الدعوة إلى الله وأهلها، فإن الأنبياء وجدوا مثل هذه التشويهات وأشد، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس فرق أبدا، واليهود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أسوتنا، والذي يسلك طريقهم لا بد أن يؤذى، لا بد أن يؤذى، وقد يقتل وقد يشرد وقد يسجن وقد يقتل، هذا أمر عظيم تبذل فيه المهج والأموال، بارك الله أبو سهل. لكن لحديث على الكراسي وعلى الحياة يشهدون الناس حولهم ما يهمهم، أن يموت ابنه أخوه جاره صديقه أن يموت في النار، ولو رأيت يد غير لا شرك بالعمل ما يبالي. هذا من الغش، الغش والعياذ بالله، ويحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم، وتطبق عليهم الآيات لقول الله تعالى من الذين يكفرون بآيات الله بعد ما بينا لهم الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
كيف صار الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالغيداء والعيداء وتقول لا دعوة التوحيد حين ينصحهم يسبب فرقة؟ بارك الله فيك. ترى واقع في الشيخ وما تبين له دين الله الحق، ما تبين التوحيد، ما تبين ما يبين للشيخ. ثم إذا ما قبل دعوتك ما يدخل في الصف. بارك الله فيك. هذا أحد يسعى على حشد الناس حتى يصل الكرافي، وإذا وصلوا إليها لا يطبقون ما شعاراتها لا حق إلا الله، يصبح الحق لهم لا لله. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قل إذا كان الأشاعرة وأهل الكلام لا يعرفون توحيد العبادة ويفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، فهل يعني هذا أنهم لا يكفرون من صرف شيئا من العبادة لغير الله؟
إذا كان يعرف معنى العبادة كيف يكفر من يقع في عبادة غير الله؟ إذا كان لا يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله كيف يعرف أنه يقولون في كلامهم؟ يقولون في كلامهم العبادة عندهم السجود للصنم، السجود للصنم هذه عبادة لغير الله. أما الدعاء، أما الذبح، أما النذر، أما هذه الأشياء فما يقول لا إله إلا الله. فإذا رأيته ينكر هذه الأشياء ويقول لا شيء فمعنى أنه ما لا إله إلا الله. لكن هذا كل أشعر هكذا يعرف أن لا إله إلا الله؟ كيف هذا لا الله يقول لا معبود لا معبود إلا الله، لا أسمع لا 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 خالق لا رازق إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله. فإذا قلت لا معبود حق إلا الله، والدعاء عبادة، والدفع عبادة، الدفع لغير الله عبادة، والشرك وكذا وكذا، لا أنت تكفر المسلمين، تقول هذا شرك. بارك الله فيك. فعدم فهم هذا لا يترتب عليه هذا الضلال. هذا الضلال الموجود الآن تعلق بالقبور كذا رشا عن هذه التفسيرات الفاسدة لما أنا لا إله إلا الله. قد يعرف بعض الأشاعرة لا سيما بعد جهاد ابن تيمية والجهاد هذه يمكن قد يعرف أنا لا إله إلا الله، لكن يظل مع قومه، يظل معهم من أجل الدنيا والعياذ بالله. قد يعرف هذا أو شيئا منه، وقد يدرك أن هذا شرك، ويدرك أن المنهج السلفي منهج السلفي هو الدعوة الحق، ثم يظل مع قومه. وقد صرح كثير من رؤسائهم بهذا، والحق مع السلفيين. لماذا تترك هؤلاء؟ يقول لمن أترك؟ لما أترك؟ ولا يبين لهم. نسأل الله العافية. قال الأشاعرة الصوفية هؤلاء على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الإسلام في معنى لا إله إلا الله، أثر هذه القبور الآن التي تملأ الدنيا؟ يعني رؤوس المدارس والجامعات يشاركون في أعياد مثل بدوي وأمثاله عبد القادر، شاركوا في الأعياد الشركية، شاركوا فيها عمائم وعندهم حمل شهادات عليا وهكذا، وهم لا يتورعون بالمشاركة في الجبهان والعوام في هذا الشرك بالله عز وجل.
صلى الله عليكم. يقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم: لا يخفى على فضيلتكم أهمية التوحيد وما قام به أئمة الدعوة في هذا العصر، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن هناك من يقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يفعل شيئا ولم يقدم شيئا.
الذي قال هذا الكلام جاهل، جاهل ما يقول، ولا يعرف سيرة هذا الرجل، وأن أزمة الأمور كانت بيده، وكان آل سعود يعتبر بأوامره ويتصرف في أمر الدولة، بارك الله فيك، من هذا الموقع الكبير الذي يحتمله، لأنه إمامهم وإستاذهم ومعلمهم وأن يدركون أنهم أنقذهم الله به من الضلال، وهم أهل أخلاق عالية وفطر سليمة، فكانت أزمة الأمور بيده، لا يصدر الأمر إلا بأمره ولا يفعل شيئا إلا بإشارته. فهو كبير الدولة وإمام الأمر لا شك. هذا الجاهل لا يعرف تاريخ هذا الرجل، ولا يعرف واقعه ولا واقع من حوله من أجله. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول شيخنا الجليل: هل هناك ضابط يفرق به بين الشركين الأكبر والأصغر؟ إني قرأت كثيرا في كتب التوحيد، فإذا جاءوا إلى تعريف الشرك الأصغر لم يزيدوا على ذكر الأمثلة ولا يذكرون ضابطا يعرف به الشرك الأصغر.
الشرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد، ينافي لا إله إلا الله، والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمالها، كمال التوحيد. لقد بنى الإمام الوهاب كتابه، كتاب التوحيد، على هذا الأصل، بدأ بما ينافي أصل التوحيد ثم أتبعه بما ينافي الكمال، كان الحلف بغير الله من الرياء وما شابه ذلك. هذا الضابط. بارك الله فيك. تعلق التميمة إذا كان فيها تعظيم لا شك من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة يقول: هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك ربوي لشراء بيت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وكنت تحتاج إلى خبزة لتأكل بها وتنقذ بها نفسك من الموت، فلا تأخذ من البنك شيئا، فضلا عن بناء بيت ولا شراء سيارة. الله أحل لك البيت ولحم الخنزير والموقودة والمتربية، أحل لك هذا القرآن، وما أحل لك الربا، فالربا خطير جدا، خطير جدا، خطير جدا، فلا تتعامل بالربا، واصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا إثم كبير وأمر خطير، والذي يستحله يكفر. بارك الله فيك. فإن احتجت بيتا فاصبر حتى يرزقك الله، والجا إلى الله بالأسباب حتى يهيأ لك بيتا، وإلا تموت وأنت سليم من محاربة الله، أن المرابي محارب لله والعياذ بالله. فأذنوا بحرب من الله، أعلنا على أهل الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم تبغى كيف أكل البيت؟ بارك الله فيك. هذا ما تجنن. بارك الله فيك. فليتق الله وليصبر على فقره وعلى حاجته. بارك الله فيك. أضرب لكم بشيء من الخوف والجوع والنفس والأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبر ويعطيك الله هذا الجزاء العظيم، بدل أن تتعلق بلعنه وغضبه وسخطه وعقابه. تحمل يعني هذه الشدة في الدنيا، فما هي شيء، ما هي شيء بالنسبة لغضب الله وعقابه. نسأل الله أن يكفينا بفضله ومنه كل ما يسكته في غضبه وإعمال عقابه. أنا ربنا في الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.